الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الشريف، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عز من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة المؤمنون، في معرض الاسترواح بين الهجرة والمولد، يطيب لنا التجوال في دوحات رياضها الغن التي غدا أهل هذا الزمان بحاجة ماسة إلى ما بلغه أصحابها من الوجدان. فالهجرة طاقة من جملة الطاقات النبوية التي أثمرت رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالمولد توليد لطاقات القدر والشرف والعز والمكانة وبقاء الهجرة إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالصحب الكرام أدركوا تماما، بل أدركوا على التمام، أن الخير كل الخير في العيش أو بالعيش في روضة سيد الأنام. فأخذوا عنه وأخذوا منه وعاشوا إسار هذا النور، وأدركوا أن في مثل هذا الإسار عين الحرية تحت ظل عطاء الرب الغفار. فلم يحيدوا ولم يخالفوا عن أمر الله أو أمر رسوله. لذا يا سادة، بقي كل منهم مهاجرا إلى ربه على الحس والمعنى وعلى كل الصعد وعبر كل التقادير وعبر كل الرؤى لما يقدر جل في علاه من أمر الضيق أو الرخاء. وهنا أقف متأملا يا سادة، وقع العطاء حينما نعيش دائرة النور النبوية مع صاحبها سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال سيد المحبين الإمام النبهاني في نظمه البديع: كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار، بين صلاة ودعاء وحمد، يا هل ترى هذا يسوء أحمد أم هل تراه ليس يرضي الصمد، فذتك نفسي اعمل ولا تخشى الردى، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا وتمت في سعدي. لم يكن قائل هذا الكلام جاهلا، بل كان قاضيا للقضاة وكان إماما بارعا في الفقه والحديث. فما الذي جعله ودفعه لأن يقول وكرر المولد ثم المولد؟ لأنه أدرك جوهر هذه اللقاءات على الله، فرأى أن كل الناس بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى الله ليحظوا في نهاية مطاف الحياة ومسرح التكاليف بحسن الختام. وهذا ما أدركناه وندركه كل سنة، كل سنة يا سادة نجول في بلادنا الشامية المباركة بين شرق وغرب، ونجد
ثلة من الشباب بوجوه جديدة وبأحوال شريفة يقبلون على الله عبر دائرة لقاء من مثل تلك اللقاءات التي يقال لها موالد. فكثير من الناس يقولون وما زالوا يتشدقون ويحرفون بما لا يعرفون. ما هذه الموالد؟ شيء لم يفعله رسول الله، إنها بدعة، إنها كذا، إنها كذا. إن كل من يجتمع في الموالد في النار. صحيح؟ لقاء الناس على الله نتيجته أن يزجهم في النار، تلاوتهم لكتاب الله ومدارستهم له نتيجته أن يزجهم في النار، ختامهم في الدعاء والرجاء والإنابة إليه نتيجته أن يزجهم في النار. أي حمق هذا أن يسيء المرء الظن بالله؟ فخصلتان ما بعدهما خصلة في الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. يمر رجل مر من أمام دائرة مولد من تلك الموالد ليتشدق باستهزاء واحتقار لعباد الله، قائلا لواحد من المارين: أرأيت إلى هؤلاء؟ والتقدير أخبرني عن هؤلاء. فلم يفهم قصده ذلك السامع، قال: إن هؤلاء في النار. والشيء العجيب والتباين الأعجب أن ذاك الذي سمع وجد أذنه قد أصمها الله عن مثل هذا الهراء، وتابع سيره إلى بيت الله وحضر المولد. بكل بساطة شأنه شأن من تجد أولئك الذين يدفعون الناس عن زيارة القبر الشريف، وتجد الناس أرسالا وجماعات يقولون بلسان الحال قبل القال: جئتك جئتك يا رسول الله. أيها الإخوة، إن القصة قصة حب، وإن القضية قضية عقيدة، فمن غاب عن جذر هذه المعاني ضل وإن ادعى العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل من مثل تلك اللقاءات قطاف الثمر اليانع على الدوام بجاه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. عبر تلك الأيام التي خلت حضرت عدة مجالس هنا وهناك، ويا لروعة النتائج يا أيها الإخوة. فثلة من الناس يهرعون إلى أهل العلم والصلاح يقولون: يا شيخ، أرجوك أن تدعو الله أن يثبت قلبي، فقد تبت إلى الله اليوم. لما سمع مدح النبي والدعاء والموعظة، في نتيجة حسنة أم سيئة؟ ما في عاقل ما بيعرف. لكن أنا أعجب كل العجب لعاقل يظهر أنه لا يعرف أو يظهر أنه لا يعرف. وقولوا لمثل هؤلاء: حذاري حذاري من أن تسيئوا لربي البرية جل في علاه، فإن أبا جهل كان مكنا بأبي الحكم، وكان يوجه الناس بحكمته، وكان ميزانا دقيقا في عقله، فلما ضل وأضل، بل أضل الناس عن الحقيقة، ضل، ولما ضل جهل، بل كني بأبي جهل. والمفارقة العجيبة أنه حتى الجاهلون ممن يعرفونه أنه عمرو بن هشام أبو الحكم، ما عاد نادوا له أبو الحكم، أبو جهل. حتى المشركون اللي كانوا يساعدوه على محاربة الإسلام واستئصال شأفة المسلمين صاروا يقولوا أبو جهل بكل بساطة. وهذه عبرة أيها الإخوة لكل امرئ ينحي نفسه عن دائرة الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا سادة، كنت قد وعدت أن يكون هذا الموضوع اليوم لونا من ألوان الربط بين المولد والهجرة كمقدمة ونتيجة. اسمحوا لي بهذه اللفتة. الإمام البوصيري يقول: هل علمتم ما ليلة القدر عندي؟ هي ليلة المولد. فبعض المحجوبين قالوا: ليلة القدر ليلة القدر، فكيف بدها تكون ليلة المولد؟ وغاب عن ذهنه أنه أشار إلى مفهوم القدر الأساسي في اللغة، ومفهوم عطاء الله الذي لا يحد بشيء واحد، ألا وهو الشرف، وهو العز، وهو المنعة. فقال: ليلة القدر عندي، أي ليلة قدري وشرفي، ليلة أن ولد رسول الله وجاء ليغيب الظلم، بل يزيلها، ظلمة الجهل، بالعلم والنور والعقيدة. فالقضية بدها شوية فهم بس. وقائل مثل هذا الكلام ليس جاهلا، إمام، الإمام البصيري صاحب البردة والبرأة رحمه الله. العيش مع رسول الله عمارة للقلوب والديار، وهذا ما أدركه الناس من عطاء الغفار، لأنه مظهر من مظاهر الأدب مع المختار. ولعلكم تذكرون أن أحد الذين كانوا يسيئون حتى لرسول الله إذا ذكر بالتعظيم، ويمنع الناس منعا حقيقيا عن أن يذكر رسول الله بالتعظيم أو يقصد حتى، فمات ورؤية في المنام محبوسا. قيل: ما فعل الله بك؟ قال: حبسني لما كنت أحب، لأني كنت أحبس الناس عن رسول الله. والقضية لا تحتاج إلا لفهم مع الأدب. والآن اسمحوا لي أن أعيش معكم هذه الصورة العمرية، تربط بين شأن الهجرة وثمارها وشأن العمل بما يرضى جل في علاه. صدرنا الكلام بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى رجل يدعى أم قيس، عفوا، كني بعدها بمهاجر أم قيس، رجل خطب أم قيس لنفسه فأبت حتى يهاجر، فهاجر من أجلها، فلم يكن بمهاجر إلى الله ورسوله، ولم يلقب بهذا أبدا، بل كني بمهاجر، إن صحت الاستعارة، أكثر من كونها لقبا، إذا كانت علما على صاحبها مثل تأبط شرا، كني بها، فصار اسمه وصارت كنيته مهاجر أم قيس. وهاجر وركب راحلة وراح من مكة للمدينة، لكن ما أكرم بما أكرم به المهاجرون، مهاجر أم قيس. اسمع أخا الإيمان، لعل الجميع يعرفون طريقة عمر لما هاجر. الفاروق عمر أيها الإخوة أصابته دعوة رسول الله كما تعلمون، صلى الله على سيدنا رسول الله، صلوا عليه، نعم من القلب، صلوا عليه، فالصلاة يوم الجمعة تصل إليه من غير واسطة ملك، وتذكرون في مجلسه الأسنى صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نسينا، ولعل بعضنا لا يعرف، وكلنا بحاجة لطلب العلم والتثبت، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اللهم أعز الإسلام بأحبه، رواية بأحد هذين الرجلين، رواية بأحب هذين الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمري ابن هشام. وخرج، القصة معروفة، قصة الإسلام وكذا إلى آخره. فخرج ختنه خباب بن الأرت ليقول له: بشرك يا عمر، أصابتك دعوة رسول الله بأحبه. عمر بشحن نبوي وبهمة محمدية أبى أن يهاجر سرا. وراوي القصة سيدنا علي كرم الله وجهه، إخوة بعضهم من بعض. يقول سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: ما علمت أن أحدا هاجر إلا سرا إلا عمر بن الخطاب. فلما أراد الهجرة وكل استأذن رسول الله، والإذن له ما له يا سادة، هنالك السلاحات نستعملها من معين السيرة والآداب النبوية، فيجحف في ردها بعض الناس، يقول: منين جبتوها هي؟ وهي من سيرته صلى الله عليه وسلم. ولكن يا لله، يأتيك رجل يدعي أنه متعلم كل العلم، لا وربك، إذا كانوا 50% معناته اللي ما بيعرفون من 50% ما بيعرفون. وليت أن كل إنسان أنصف نفسه من نفسه لكان الناس جميعا طلاب علم من بعضهم البعض، كما كان شأن الصحابة الكرام. يا سادة، عمر بن الخطاب هذا الشيخ الجليل كان يطلب العلم على ابن عباس، ابن أخيه العباس، أخيه في الله، وكان بمقام ولده عبد الله بن عمر، وكان يأبى أن يقدم أحد على عبد الله بن عباس، ويأبى أن يبت في فتوى إلا إذا كان فيها سيدنا علي كرم الله وجهه. إخوة بعضهم من بعض، هذا الإنصاف يولد علما، يولد تقوى، يولد تجردا. ولكن حينما يصاب المرء وخاصة طلاب العلم بالأنانية، يدعون العلم كل العلم، فإذا رأوا شيئا لا يعرفونه أنكروه، وهذا من مساوئ المنهج الدعوي. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: فلما أراد الهجرة أخذ سيفه، انتضى أسهما، واختصر عنزته، عصا اختصر إيه مسكها من نصفها، ثم دخل راكبا كما تقول بعض الروايات، فطاف سبعا، ثم وقف عند المقام، مقام إبراهيم، والناس حلق حلق، صلى عند المقام ركعتين مطمئنة، حتى إذا ما انتهى وقف بين يدي حلق القوم المشركين قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس الأنوف، من أراد أن تفكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجه فليتبعني إلى وراء هذا الوادي. لما يقدر الله تبارك وتعالى مثل هذا في عمر؟ أسألكم يا سادة، يا من عرف من هو رسول الله وما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس رسول الله بقادر على أن يفعل أكثر مما فعل عمر؟ بلى. من أين جاء عمر بهذه الهمة؟ أيها الإخوة، إنه الإيمان، والإيمان جذره الحب. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، وإنه إذن الله وإذن رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. فعمر حسنة من حسنات رسول الله. وكي لا يشت بنا الذهن ونفلسف الموضوع، رسول الله هاجر مشرعا متحققا، فكلما أراد القوم، كما قد علمنا آنفا سابقا، كلما أراد القوم الوصول إليه أبرز الله إعجاز الرسالة والنبوة، كمثل قصة الغار وقصة سراقة وقصة أم معبد وغير هذا. إنه تشريع للرسالة الخالدة، وتحقيق في معنى مقامات النبوة. وعمر أبرز الله فيه لونا من ألوان مقامات النبوة على المدد. ما السر؟ ألقي السمع أخ الإيمان، من الذي لحق عمر؟ لم يجرؤ أي من المشركين أن يتبع عمر، بل إن الذي تبع عمر ضعفاء المسلمين ليرشدهم، وشمع من قومه، وكان معهم عياش بن أبي ربيعة. وعياش هذا كان أخا أبي جهل لأمه، وصلوا راشدين. بلغ أبا جهل هجرة أخيه لأمه عياش، فانطلق وأخله، وهذا قبل أن يهاجر رسول الله، لأنه قدم أصحابه قبله، وهذا شأن الرحمة أن يطمئن على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فوصلا إلى عياش، فقال أبو جهل: يا عياش، والله لقد تركنا أمك وقد أقسمت ألا يمس شعرها مشط، وألا تستظل تحت ظل، أي من حر مكة، حتى تأتيها. فرق لها عياش، وعبقري الإسلام واقف يسمع. فقال: يا عياش عمر. قال: يا عياش، والله إنها لمكيدة، والله لئن أصاب رأس أمك القمل لم تشطط، وإن أصابها حر مكة لاستظلت، فإياك وإياهم. قال: لا أريد أن أبر بقسم أمي، ولي مال في مكة أسترده. قال: يا عياش، يعلم الناس جميعا أني أكثرهم مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهم. هاي الهجرة لله، هذا هو توليد الطاقات، لما كان امتدادا من قطب دائرة النور بل السراج المنير رسول الله، رسول الله الذي ربى مثل عمر، وربى مثل أولئك الذين ذكروا في آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال: لا أريد أن أبر بقسم أمي. وأبو جهل وأخوه يتلونان كالحرباء ويستعطفان قلبه. ومقام البر هذا أمر قديم عند العرب، وأمر صلة الأخوة أمر من الثوابت عند العرب حتى في الجاهلية، هذا كان من البقايا، بقايا الحنيفية. لذلك من إنصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما قال لأوجد، فحرر، أزال معنى سفك الدماء إلى شجاعة على ميزان شرع وعقيدة. وبدلا من أن يفتح الجدران ويستولي على الأموال، فتح القلوب واستولى عليها. فهذا هو الصياد الماهر من الدعاة إلى الله، الذي يستولي على القلوب دون أي شيء آخر، وجهها إلى الله كيف يشاء. ما العمل إذا أصر عياش أن يبر بقسم أمه وأن يلبي دعوة أخويه؟ يعني أنا وإنت لو كنا محل سيدنا عمر شو بنقول له؟ اتصطفي روح يلي علي ساويته مويت من أول. لكن عمر لم يفعلها، ماذا قال؟ قال: أما وأنك قد أبيت إلا أن تنطلق معهما فدونك هذه الناقة، فإنها نجيبة ذلول، نجيبة سريعة وقوية ونشيطة وذلول، كيف ما بدك بتشتغل، امتطيها. فإذا وجدت شيئا يعني من غدر أو مكيدة فتابع المسير وارحل إلينا. وانتبه إليها أبو جهل، وانصرفهم من المدينة المنورة. نظر أبو جهل فوجد أن عياشا أسرع وأنشط، فقال: يا عياش. قد استغلظت ناقتي هذه، فهلا أعقبتني على ناقتك؟ فهذا أنشط لي. والطالب أخوه، الإنسان بيفكر بكل شيء إلا أنه أخوه يغدر فيه، لكن لما كان في ظلمة جهل بيغدر. فيا إخوة النسب والدين لما تغدرون؟ وأستثني اللهم إلا من رحمه الله. أنا أعلم أن إخوة في النسب والدين يغدرون وإلى الآن يأكلون لحم بعضهم البعض وباسم الدين ودون التثبت ودون علم. فهل صرنا تلاميذ أبي جهل؟ أعاذنا الله، قلوا آمين. فأعطاه الناقة، قال حتى إذا ما نزل عياش أو ثقاه، ربطوا يعني حجزوا، لا في أم أقسمت ولا في شيء من هذا مطلقا، كذب وخداع وغدر. من يفعل هذا؟ من لم يذق طعم الإيمان؟ فإن رأيت مسلما يشهد الشهادتين ويفعل أكثر مما كان يفعله أبو جهل، فبما يكنى وبما يسمى وبما يلقب؟ أيقال له أحمد ومحمود وفلان وفلان ومحمد؟ أم ماذا يقال له؟ أيها الإخوة، كان الشيخون يوجهوننا إلى قضية النعم كلها وهي عظيمة بشهود المنعم. يقول قائلهم من أشياخنا: فإن كان اسمك محمدا فتذكر أنها نعمة عليك المحافظة عليها، فينبغي أن تكون على مستوى هذا الاسم. فهل أنت على قدم صاحبه؟ فإن كان اسمك عبد اللطيف، عبد اللطيف، فهل أنت عبد للطيف تتخلق بمعنى اللطف، أم كما قيل يقال لك يا لطيف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، ما وصلنا إليه من قضية إنكار الناس، لا إنكار الذات، إنكار الناس، شيء يذكرنا بأبي جهل تماما. يعني ما عاد نسينا أبو جهل، أبو جهل ما عاد انتسى بسبب مدري كم أبو جهل صار عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأوثقاه وانطلقا به إلى مكة، وكان ممن فتن معه وقد أسلم قديما هشام بن العاص. يقول عمر: فتن فافتتن، يعني ساير. قال: فكنا نقول والله ما الله بقابل لهؤلاء صرفا ولا عدلا ولا توبة، يعني أي عمل ولا حتى توبة. وهنا تتجلى عظمة الرحيم الرحمن ودعوة السيد ولد عدنان. يقول عليه الصلاة والسلام وهو بعد أن هاجر وقد بقيا إلى ما بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ يعني مين بيجيب لي ياهون؟ فقام الوليد بن الوليد أخو سيدنا خالد بن الوليد، وكان مثله في القوة والإيمان والمضاء، غير أن خالدا يومها لم يكن مسلما. قال: أنا لها يا رسول الله. ورواية: أنا لك، مثل ما بدك. كم واحد؟ واحد. وتصاريف القدر أيها الإخوة تبرز حقيقة صدقهم. فانطلق مسرعا حتى إذا ما دخل مكة خلسة رأى امرأة حاملة طعاما، فقال لها، لاحظ التيسير: إلى أين يا أمة الله؟ أيها الإخوة، كنا نلقن من بداية الطلب إن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، ومن علامة قبول العمل تيسيره. إلى أين يا أمة الله؟ قالت: إلى هذين المحبوسين فلان وفلان. يقول الوليد: فتبعتهما حتى إذا ما دخلت رأيت أنهما مسجونان في بيت لا سقف له، يعني جدار عالي. قال فانتظرت حتى هدأت الرجل، لأنه متى ما أقبل الليل ما عاد في سهر برات البيوت. قال فتسورت الجدار. شلون؟ كيف؟ من علامة قبول الأعمال تيسيره، وإذا أراد الله أمرا هي أسبابه. قال ونزلت إليهما وجئت بمروة. المروة هي الحجر، لا كبير ولا صغير، المروة. ووضعت قيدهما، مقيدين مع بعضهم، وضربت القيد بسيفي. لا يفل الحديد إلا الحديد، لا والله الإيد اللي فلت الحديد مو الحديد، إيد الإيمان، يد الإيمان. على حد سؤال عمر وهو يعلم الجواب، إنها عبقرية من عمر ليبرز إيمان عمرو بن معد كرب. لما بلغه أن عمرو بن معد كرب قطع قوائم الفيل الأربعة بضربة سيف واحدة، شلون؟ كيف فتل؟ إذا كان هو أو سيف وما رفع بيدون شيء. إنه الإيمان. فقال عمرو بن معد كرب وإخال عمر ينتظر هذا الجواب: يا أمير المؤمنين، إن السر في اليد لا في السيف، لا في السيف. واسمحوا لي أحكي بالعامية هالعبارة مشان الله، اللي السيف أو ما شابه ذلك بإيد الجبان شلون؟ ما هيك؟ إن السر في اليد، صاحبها مؤمن ومحلق وطالب المدد من الله. فبضربة واحدة كسر القيد، فكان يكن السيف بذي مروة، يعني صاحب الحجر يفول كل شيء حتى الحجر. وحملهما بما يسر الله حتى إذا مطمئن أنهما غادرا السجن قفز، فوقع على يده فسال منها الدم. إذا بالإيمان ينطق يقول: إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة. ورواية أخرى قال عمر: لما قلنا هذا الكلام إن الله لا يقبل لإنسان تعرف على الله وذاق طعم الإيمان صرفا ولا عدلا ولا توبة، سمعنا من رسول الله قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى ما بعدها بآيتين. قال فألهمني الله أنها نزلت فيهما، فكتبت الآيات وأرسلتها إلى هشام، فجعل هشام يقرأ ولا يفهم، فتوجه إلى الله فقال: اللهم فهمنيها. قال فأدركت أنها نزلت في حقنا نحن الذين افتتنا، فأناب إلى الله وتاب، فكان ما كان من الوليد بن الوليد. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. أعود لأؤكد أيها الإخوة، فما الذي نصنع اجتماعنا على الله عبر ما يسمى الموالد؟ نذكر الناس بالله ورسوله. فهنيئا لمن يرزقه الله الفهم، وأرجو الله عز وجل أن يزيل الغشاوة عن كل إنسان يأبى إلا أن يعيش ظلمة الجهل وعدم الفهم. وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا وصالح الجميع. لم ينتهي الحديث بعد، فلي وقفة مع سيدنا علي كرم الله وجهه ومع صهيب إن شاء الله في خطبتنا القادمة، ونترك الأمر على فتح الله عز وجل، فلعل الله يزيدنا عطاء ومددا، إنه خير معط وخير ممد، وهو القوي وهو العزيز. أسأل الله عز وجل التوفيق لذلك، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.